فيه خلاف، فجمهور العلماء على أنها لا تقرأ القرآن، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومن العلماء من قال إنها تقرأ، لأنه ليس في منعها من قراءة القرآن حديث صحيح صريح. والأصل إيش؟ الأصل جواز قراءة القرآن، بل قراءة القرآن مأمور بها. ولو قال قائل بالوسط بين القولين بأنه إذا احتاجت إما لتعاهد حفظها، وإما لكونها معلمة، وإما لكونها تلميذة، أو وإما لكونها تريد أن تقرأ الأوراد القرآنية، فلا حرج. وأما بدون حاجة فيكفيها الذكر غير القرآن، اتقاء للخلاف، فإن الذي عليه الجمهور المنع، وما دام الإنسان في سعة فالحمد لله. هذا القول أقرب إلى الصواب، بأن يقال إن الحائض تقرأ القرآن إذا كان هناك حاجة، وإلا في الأولى الإمساك والتستغني عنه بالذكر. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره الامتناع من القرآن مطلق، أي قل أو كثر، لأن يقرئنا القرآن يعم القليل والكثير، فلا يحل للجنب أن يقرأ آية فأكثر، ولا يقرأ بعض آية إذا كانت طويلة كآية الدين. أما القصيرة ولا سيما التي لا تستقل بمعنى فلا بأس. فإن قال قائل إذا قال ذكرا يوافق القرآن، مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين بعد الأكل أو الشرب، فهل يحل له ذلك؟ نقول هذا الذكر هو قرآن في الحقيقة وذكر، فإن نوى به القرآن حرم، وإن نوى به الذكر لم يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما، أي بين الإتيانين، وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. إذا أتى أحدكم أهله أي جامعه، فكني بالإتيان عن الجماع من باب البعد عن التلفظ بما يستحيى منه. وقد عبر القرآن عن الجماع باللمس وبالدخول، فقال: أو لامستم النساء، وقال: اللاتي دخلتم بهن، أي جامعتهن، وقال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وقوله أهله أي زوجته أو زوجه، زوجته لغة الفرضيين، وهي ضعيفة من حيث الكلام العربي، أما الكلام الفصيح فهو بالتذكير، سواء كان وصفا للذكر أو للأنثى. وقال: ثم أراد أن يعود، يعني أن يجامع مرة أخرى، فليتوضأ بينهما وضوءا. والوضوء معروف، لكن الغسل أفضل. وظاهر الحديث أنه لا يغسل فرجه، ولكن غسل الفرج من باب أولى أن يكون مطلوبا من الوضوء، يعني إذا كان الوضوء مطلوبا فغسل الفرج من باب أولى. وقول الحاكم لوالد الحاكم: فإنه أنشط للعود، يعني أقوى للجماع مرة ثانية، لأن البدن يكتسب بهذا الوضوء نشاطا وحيوية فيكون ذلك أنشط. ويأتي أهل المرة الثانية وهو نشيط، وهو إذا أتى أهله نشيطا صار تضرره بالجماع أقل. ولذلك قال العلماء لا ينبغي الإنسان أن يكره نفسه على الجماع. في هذا الحديث فوائد، أولا منها في هذا الحديث فوائد، منها الكناية عما لا ينبغي ذكره باسمه الخاص بما يدل عليه، لقوله إذا أتى أحدكم أهله. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صرح بلفظ الجماع في حديث ماعز لما أقر على نفسه بالزنا؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنكتها لا يكن أو لكن؟ قلنا بلى، لكن مقام الحدود يجب فيه التثبت حتى لا يظن المقر أن المباشرة والتقبيل زنا. فلذلك صرح النبي عليه الصلاة والسلام باسمه الخاص، باسم الجماع الخاص، زيادة بإيش؟ في التثبت. ومن فوائد هذا الحديث أن الزوجة تسمى أهلا، أن الزوجة تسمى أهلا، وهذا شيء مستفيض ولا يحتاج إلى إقامة برهان أو استشهاد بشاهد. وينبني على ذلك أن قول الله تبارك وتعالى لنساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن يدخل في أهل البيت؟ أزواجه بلا شك، مثل الشمس، لأن السياق في أزواجه. ولو أن أحدا قال إنه لا يدخل أقاربه في هذا لكان له حجة، لأن السياق يعين المراد. لكن الرافضة عكسوا القضية وقالوا المراد بأهل البيت أقاربه دون زوجاته، ليخرجوا عائشة رضي الله عنها التي هي أحب زوجاته إليه، بل إنه سئل من أحب النساء إليه قال عائشة، من أحب الناس إليه قال عائشة، يعني النساء. فالمهم أن أهل البيت يدخل فيهم الأزواج بلا شك، بل إن الإنسان يأوي إلى أهله زوجته أكثر مما يأوي إلى أبيه وأمه كما هو مشاهد. ومن فوائده أن الشريعة الإسلامية كاملة فيما يتعلق بالأديان وما يتعلق بالأبدان، لأن الوضوء مرة ثانية بين الجماعين طاعة لله ورسوله لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، وهذا مصلحة ليش؟ للأديان، مصلحة بالأديان، وهو أيضا منشط للإنسان، وهذه مصلحة للأبدان. ومن فوائد هذا الحديث الأمر بالوضوء، وهل الأمر للوجوب؟ الجواب لا، ليس للوجوب، ولكنه للاستحباب. والذي صرفه عن الوجوب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد، ولم ينقل أنه يتوضأ بين ذلك، لكن الذي يظهر له والله أعلم أنه كان يغسل فرجه لأجل التنظيف وعدم اختلاط مياه النساء بعضها ببعض. أما الوضوء فلم ينقل، فيكون الأمر هنا للاستحباب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن تعلل الأحكام الشرعية بما يعود على البدن من مصلحة، لقوله فإنه أنشط للعود. وينبني على ذلك أن قصد الإنسان لهذا الغرض الدنيوي لا يبطل أجره، وهذا نافع للإنسان، لأن فيه أشياء كثيرة من الأحكام الشرعية تعلل بمصالح بدنية. لماذا تعلل؟ من أجل أن ينظر الإنسان إليها نظرة جد، وإلا لكان التعليل بها عديم الفائدة. ومن ذلك الحدود الشرعية، يعني من ذلك من كون الأمور الدنيوية تلاحظ في الاستقامة الحدود، وجوب الحدود على من يستحقونها. فإن كثيرا من الناس قد لا يترك هذا الذنب إلا خوفا من العقوبة. ثم إن الرسل أيضا يذكرون لأقوامهم الأمر، أو يأمرون أقوامهم بالطاعة ثم يذكرون المصالح الدنيوية. يقول نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذه المصلحة الدينية، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذه مصالح دنيوية. ولولا أن الإنسان لا يضره إذا لاحظها ما ذكرها الرسل عليه الصلاة والسلام، لأنه تكون ملاحظتها، يرحمك الله، تكون ملاحظتها ضررا على الإنسان. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، مع صلة الرحم من أجل الطاعات. ومع ذلك رغب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يعود إلى أمور الدنيا. ووجه ذلك من الحكمة أن البدن مركب من شهوة وفطرة، فلا بد من أن يعطى ما يقيم الفطرة وهو ما يتعلق بالدين، وما ينال به الشهوة وهو ما يتعلق بالدنيا، والله سبحانه وتعالى حكيم. إذا نأخذ من هذا الحديث، فإنه أنشط العود، أنه لا بأس أن تعلل الأحكام الشرعية في علل تعود إيش إلى 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 مصلحة البدن، وأن ملاحظتها بفعل الطاعة يؤثر أو لا يؤثر. لا يؤثر، لأنها لا يمكن أن تذكر لنا لمجرد أن نطلع عليها فقط، لكن من أجل أن تدعم العزيمة والنشاط على الفعل. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. قولها رضي الله عنها: كان ينام وهو جنب، جملة وهو جنب حال. واعلم أن كلمة جنب تصلح للواحد والجماعة، فمن استعمالها في الواحد هذا الحديث ينام وهو جنب، ومن استعمالها في الجماعة قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإذا كان اثنين هل تستعمل بالواحد ولا بالجماعة؟ بالواحد والجماعة، يعني بمعنى أن يقال كان جنبا. وذكر أنها تستعمل بالتثنية فيقال كانا جنبين، لكن الأشهر أن جنب صالحة للواحد والمتعدد. طيب، من غير أن يمس ماء، وظاهره أنه لا يمس ماء للغسل ولا للوضوء، لكن يقول المؤلف إنه معلول، لأنه من رواية أبي السبيع عن السبيع أو السبيع عن الأسود عن عائشة قال أحمد إنه ليس بصحيح، وقال أبو داود إنه وهم لأن أبا إسحاق لم يسمع من الأسود، وقد صحه البيهقي وقال إن أبا إسحاق سمعه من الأسود، فهو إذن مختلف فيه. ولكن من فوائده، من فوائد هذا الحديث، أولا أنه لا يستحي من الحق، لأن عائشة ذكرت ما يتعلق بالجماع والفرج، ومن عادة النساء أن تستحي أن تتكلم بهذا، لكن إذا كان لبيان الحق فلا بد منه. ومن فوائده جواز نوم الجنب بلا وضوء، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنه يجوز بلا كراهة لهذا الحديث، ومنهم من قال يجوز مع الكراهة، ومنهم من قال لا يجوز أن ينام الإنسان وهو جنب إلا بوضوء. واستدل القائلون بالوجوب بأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد، إذا توضأ فليرقد. فظاهر الحديث أن جواز النوم مشروط بالوضوء، والقول بالوجوب قوي، لكنه ليس مما يغلب على الظن أو مما يوجب القطع لحديث عائشة الذي ذكر المؤلف. القول الثاني أنه يجوز لكن مع الكراهة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، أنه يجوز أن ينام على جنابه بلا وضوء لكن مع الكراهة. وكأن قائل هذا القول يريد أن يجمع بين الأدلة، فيكون ظاهر حديث عمر الوجوب لكن يضعف الوجوب حديث عائشة، فيكون وسطا بين الوجوب يعني وجوب الوضوء وبين عدم الوجوب. القول الثالث أنه سنة وليس بواجب، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتركه يدل على جواز النوم على جنابة بلا وضوء، لكن قد جاءت الأدلة بأنه ينبغي للإنسان أن لا ينام إلا على وضوء، كما في حديث البراء بن عازب الطويل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ومن وهذا من حيث الدليل السمعي، ومن حيث الدليل النظري أنه ينبغي للإنسان أن ينام على ظهاره، لأن نفسه تفارق البدن لكن ليس الفراق التام، فينبغي أن يكون على طهارة. والمؤلف رحمه الله يعني كان ينبغي أن يذكر حديث عمر لأنه مهم، وهو صحيح أيضا ذكره صاحب العمدة، وكذلك ينبغي أيضا أن يذكر حديث أهل السنن أيضا في أنه ينبغي للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ. والله أعلم.
من هذا الباب ذكرنا في قول الطاعة والوجاء ما يعني يحث الإنسان أو يتنشر عندما يقرأ القرآن مثلا أو يقوم شيء من الليل أو يصوم يجد في انبساط وراحة، فإذا أراد أن يعاود أحد هذا النفس.
نعم، وقد يقال هذا منها، وقد يقال هذا أعلى من إرادة الدنيا، قد يقال هذا أعلى من إرادة الدنيا، لأنه يطلب لذة يجدها في العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، فهذه أعلى، أعلى من كونه يريد أن يبسط له في رزقه ينساله في أثره. نعم. نعم. أي نعم، على هذا القول، لأنه إذا توضأ جاز له المكث في المسجد فيكون طوافه جائزا. نعم. أي أنت؟
أن
نعم، يعني مثلا لو قال ثم نظر ثم نظر، لكنها الآية ما يجوز ولو لم تستقل بمعنى، يعني لو قرأ ثم نظر من ما تستقل بمعنى، لا بد أن نعرف مرجع الضمير. نعم أردت من وراءك، ما وش ذلك، ما كمل السؤال، يلا آدم، يعني هذا تنازل منه في الواقع. نعم نعم لا لكن هي آية، فيقال له الأمر واسع الحمد لله، اذهب واغتسل. نعم أين ما شيء أوضح من هذا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فبدأ بالفضل قبل الرضوان. نعم إيش؟ لا لا تمسه إلا بحائل، وهذا سهل، تلبس قفازين تقرأ. نعم أي هذا سؤال مهم، يعني إذا توضأ للنوم ثم أحدث هل يعيد الوضوء؟ الجواب لا، لأنه بوضوءه خفت الجنابة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد ويحتلمون ويقومون ويتوضؤون ثم يعودون وينامون. نعم نعم حيث انه يدل على العموم صار يشمل القليل والكثير. لا لا مو بلا سبب، القران قليل وكثير. ليش؟ نعم نعم احسن، يدل على الكل بقرينه، لكن يشمل جميع افراده من حيث العموم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن نزل في رمضان وغير رمضان. نعم حكى إن دخل هذا في اسم الوضوء قلنا على العين والرأس، فهل يدخل؟ مات. كيف يحمل النص ما لا يحتمل؟ لكن له لعله أراد، والله أعلم، أراد أن يصل فرشه، وهذا حق تنقية الفرج من آثار الجنابة. طيب نعم إلى ما تستر، لا تستر. نعم نعم لأنها أعرف باللغة منا، أنت لا، لأن هذه اللغة العربية هكذا تقول. نعم نعم إذا كان آية فصاعدا، إذا كان آية فصاعدا. أما لو قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فهذه بعض آية. نفس الشيء. نعم كرم الغالب أنها آيات مئة يمتن لا يقرأ. نعم هل هل استحب؟ اي نعم اي الظاهر ما ثبت بحكم الرجال ثبت بحكم النساء. والتعليل فانه انشط للعود يبدو انه يختص بالرجل، لكن حتى المراه اذا لم يكن منها نشاط لهذا الشيء ما تشجع على الجماع. انتهى الوقت. تسميع ولا قراءه جديده؟ طيب.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يخلغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة ثم أقرأ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية فمسحها بالتراب. وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده. وفيه وجعل ينفض الماء بيديه
بيده
وجعل ينفض الماء بيده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله فيما ساقه من الأحاديث في باب الحكم في باب الغسل وحكم الجنوب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. إذا اغتسل من الجنابة من هنا سببية، أي إذا اغتسل غسلا سببه الجنابة. والجنابة بالأصل مأخوذة من المباعدة، وهي شرعا إنزال المني في الشهوة أو إيلاج الذكر والفرج، يعني الجماع أو الإنزال بشهوة. يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه. يغسل يديه أولا، وذلك لأن اليدين هما آلة الغسل والتنظيف، فكان الاعتناء بهما أولا هو الأنسب. ثم يفرغ بيمينه على شماله، يعني بعد أن يغسل يديه يأخذ الماء من الإناء بيمينه يفرغها على شماله. ويحتمل أن المعنى يفرغ بيمينه على شماله أنه يعني يصاغي الإناء باليمين حتى يفرغ على الشمال. فيغسل فرجه تنظيفا له من أثر الجنابة إن لم يكن قد بال، فإن كان قد بال فهو تطهير له من أثر البول. ثم يتوضأ، يعني يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا يقتضي أنه يتوضأ وضوءا كاملا بتطهير الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. يأخذ الماء يعني بيديه ويدخل أصابعه في أصول الشعر، لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا، إذ أنه لا يحلقه عليه الصلاة والسلام إلا في حج أو عمر. ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، يعني بعد أن أوصل الماء إلى وصول الشعر حفن على رأسه يعني بيديه ثلاث حفنات تكميل لتطهير الرأس. وإنما شدد في تطهير الرأس من الجنابة دون الوضوء لأن الوضوء مبني على التخفيف، إذ أنه في أعضاء أربعة فقط بخلاف الغسل من الجنابة. ولما كان الغسل من الجنابة أوكد في التطهير صار الاعتناء بالرأس الذي فيه الشعر صار أولى. ولهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم غسله ثلاث مرات بعد أن أدخل الماء في وصول الشعر. ثم أفاض على سائر جسده، أفاض يعني أفاض الماء على سائر الجسد، سائر بمعنى باقي، وتكون بمعنى كل. فإذا قلت أكرمت سائر الطلبة المعنى كلهم، وإذا قلت أكرمت الطلبة وسائرهم يعني من جاء من بعدهم، فهذا المراد البقية. فالمراد به هنا سائر بدنه، سائر جسده، أي باقية. أما على كونها يراد بها الكل، فهي مأخوذة من السور، سور الدار، لأنه محيط بها. وأما على كونها يراد بها البعض، فهي مأخوذة من السؤر، وهو بقية الطعام أو الشراب. ثم غسل رجليه تنظيفا وتطهيرا، لأنه كما تعلمون كان الناس فيما سبق ليس عندهم هذه الحمامات النزيهة الصقيلة، فتتلوث اليد أتلوث الرجل بالطين، فتحتاج إلى غسلها مرة أخرى تنظيفا لها. ولهما أي للبخاري ومسلم من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله. فالفائدة قوله وغسله بشماله، حيث نصت على أن غسل الفرج يكون بالشمال. ثم ضرب بها الأرض، أي ضرب بشماله الأرض بعد أن غسل فرجه، وفي لفظ أو الحائط، مرتين أو ثلاثة، لأن ذلك أبلغ في سرعة إزالة ما علق بها. وكان الماء قليلا يحتاج إلى أن يزاد في الغسل بالضرب على الأرض أو على الحائط ليكون ذلك أبلغ في التطهير. وفي رواية مسحها بالتراب، وهي بمعنى ضرب بها الأرض. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده. رد المنديل يعني لم يتمندل به، وجعل ينفض الماء بيده يعني يسلته عن جسده وينفضه. هذا الحديث فيه بيان الغسل من الجنابة على الوجه الأكمل كما سمعتم. والواجب هو أن يفيض الماء على سائر جسده على أي وجه كان، سواء بدأ بالوضوء أو بدأ بالرأس أو بدأ بالجنب أو بدأ بالأسفل، المهم أن يعم الماء جميع بدنه. فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن الواجب هو أن يعم الماء جميع البدن؟ قلنا قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الله تعالى البداء بشيء دون آخر. فلو قال قائل: هذا لفظ مجمل بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم هذا وجيه، لولا أن السنة جاءت ببيان أنه ليس بواجب، أي هذه الصفة التي ذكرتها عائشة، وهو ما ثبت في البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل القوم ولم يصلي معهم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم حضر الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء، وقال: خذ هذا أفرغه على نفسك، ولم يذكر له الكيفية التي ذكرت في حديث عائشة. ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام يحتاج إلى البيان. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تصرح بما قد استحيا منه لبيان الحق، لقولها: إذا اغتسل من الجنابة. ومعلوم أن أم المؤمنين عائشة هي إحدى زوجاته، وأنه سيكون جنبا منها ومن غيرها، ومثل هذا قد يستحيا منه، لكن إذا كان لبيان الحق فإنه لا بد منه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يغتسل الإنسان على هذه الكيفية المذكورة. ومن فوائده أنه يبدأ بالوضوء قبل الغسل لقولها: ثم يتوضأ إلى آخر. وهل هذا الوضوء يكفي عن الوضوء مرة ثانية بعد الاغتسال؟ الجواب نعم، بل لو أنه أفاض الماء على سائر جسده دون أن يتوضأ كفاه عن الوضوء، لأن الله لم يذكر في الجنوب إلا أن يطهر ولم يذكر الوضوء. نعم لو مس ذكره أثناء الغسل وقلنا بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا، فهنا نقول حصل حدث في أثناء الغسل فيجب أن يتوضأ له. أما على القول بأنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر إلا إذا كان شهوة كما هو القول الراجح، فإنه لا يضره إذا مس ذكره أثناء اغتساله. ومن فوائد هذا الحديث العناية بغسل الرأس في الجنابة، وأنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومثل هذا لا يفعل إلا إذا كان واجبا لما في ذلك من المشقة على الإنسان في إيصال الماء إلى أصول الشعر، ولأنه إذا كان في أيام الشتاء سيكون فيه مشقة أخرى بعد الاغتساب. ومن فوائد هذا الحديث تكرار غسل الرأس 3 مرات بعد إيصال الماء إلى أصول الشعر، لقولها ثم حفن على رأسه 3 حفنات. ومن فوائده أنه لا ينبغي تكرار الغسل في بقية البدن، لقولها ثم أفاض على سائر جسده ولم تذكر التثليث، وهذا هو القول الراجح. وقال بعض أهل العلم بل يسن التثليث قياسا على الوضوء، والصواب عدم ذلك، يعني عدم صحة القياس، وأنه يكتفى بغسله مرة واحدة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط الدلك، وهو كذلك لأنه لم يذكر في الحديث أن الرسول كان يدلك بدنه، لكن إذا خاف الإنسان أن لا يعم الماء بدنه فينبغي أن يمر يده حتى يتيقن، لا سيما إذا كان قد أبطأ في غسل البدن فإنه يكون فيه شيء من الدهن، ربما يزل الماء عن بعض البدن فيحتاج إلى أن يمسحه بيده حتى يتأكد من وصول الماء إلى سائر الجسد. ومن فوائده مشروعية غسل الرجلين بعد انتهاء الغسل، ولكن هذا مقيد بما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن في بعض لم يذكر في رواية البخاري أنه غسل رجليه بعد الغسل، فالظاهر والله أعلم أن هذا فيما إذا احتاج إليه، وأن الرسول يغسلها أحيانا ولا يغسلها أحيانا. ومن فوائد هذا الحديث أن الفرج يوصل بالشمال، سواء كان ذلك عن استنجاء أو عن جنابة أو غير ذلك. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان الماء قليلا فينبغي للإنسان أن يستعمل ما يساعد على التنظيف بسرعة، كالضرب باليد على الحائط أو على الأرض، كما جاء ذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها. ومن فوائد هذا الحديث جواز التمسح بالمنديل، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، وإنما ردها لاحتمال أن تكون المنديل فيها شيء من الوسخ، أو خاف أن يشق على الأمة باستعمال المنديل أو ما أشبه ذلك. ويدل لهذا أنه لولا أنه من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يستعملها ما جاءت بها ميمونة، فالظاهر أن هذا كان معتادا لكن ردها لسبب من الأسباب. ومن فوائد هذا الحديث جواز نفض الماء باليد، وأما ما ورد من النهي عن ذلك فإنه ضعيف لا تقوم به حجة، فالصواب أنه يجوز للإنسان أن يتمندل، وإذا لم يفعل فلا حرج أن ينفض الماء بيده. ثم قال ثم ساق المؤلف حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. قوله إني امرأة أشد شعر رأسي، أشد يعني عند فتله ليكون ضفائر وقرونا، ومعلوما أن شد الشعر يقتضي أن لا يتخلله الماء إلا بمعالجة. وقولها رضي الله عنها أفأنقذه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة يعني والحيض، فقال لا. وقوله لا يحتمل أنها للنهي أو أنها لنفي الوجوب، فإن قلنا للنهي صارت المرأة لا يسن لها أن تنقذ، بل ولا ينبغي لها ذلك لأنها تفسد ما أصلحت بدون ضرورة. وإن قلنا أنها لنفي الوجوب صار يجوز للمرأة أن تنقض الشعر، ويأتي في الفوائد إن شاء الله. وقل إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات يعني بدون أن تنقضي. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم في السؤال عن ما قد يستحيا منه، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت أفأنقذه لغسل الجنابة، ومنها جواز شد شعر الرأس، ولكن ينهى أن تجعل المرأة شعر رأسها فوق، لأنه ربما يكون ذلك سببا للتدرج حتى تجعل الرؤوس كأسنمة البخت المائلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب نقض شعر المرأة عند غسل من الجنابة أو الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا. وقد ذكرنا أنه يحتمل أن تكون لنفي الوجوب وأن تكون للنهي. ومن فوائد هذا الحديث أنه يكفي أن يحثي الإنسان على رأسه 3 حثيات. فإن قال قائل وهل يكفي دون ذلك؟ فالجواب نعم، لكن لما كان الرأس الذي له شعر يحتاج إلى المبالغة، قال إنما يكفيه أن تحثي على رأسك 3 حثيات. وإلا فإذا علمنا أن الحثية الواحدة بلغت أصول الشعر فإنه لا يلزم أكثر من ذلك، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أحمد، رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة. قولوا إني لا أحل، الجملة هذه مؤكدة بإن، وقول لا أحل أي لا أجعله حلالا تكون فيه الحائض وتمكث فيه، ولا جنب أي من عليه جنابة، وعرفتم أن الجنابة تكون بأحد أمرين، إما الإنزال بشهوة وإما الجماع. ومعنى لا أحله أي لا أحل المكس فيه، أما المرور فإنه لا بأس به كما سنذكر إن شاء الله. رواه أحمد، رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة. في هذا الحديث فوائد، منها جواز إضافة التحليل والتحريم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم، كما أن الله تبارك وتعالى يحلل ويحرم، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام له أن يحلل وله أن يحرم كما له أن يأمر وله أن ينهى. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد، وذلك بمنع الحائض والجنب منها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، سواء مكثت جالسة أو مضطجعة أو مترددة فيه. ومن ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.